الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فكما مر بنا في الأبواب السابقة، ما ينبغي على العبد أن يعظم معبوده وخالقه جل وعلا. ومن تعظيم الله جل وعلا أن يكون الإنسان متأدبا مع الله، فلا يسيء معه الأدب. وقد عقد المؤلف رحمه الله بابا عنون له بقوله: باب ما جاء في الإقسام على الله جل وعلا. وساق حديثا رواه مسلم رحمه الله عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. الإقسام على الله معناه الحلف عليه، وكذلك التألي. فالإقسام والإلاء والحلف بمعنى واحد: لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بمواقع النجوم، وقوله تعالى: والذين يؤلون من نسائهم، أي يحلفون على أن لا ينكحوهن. فآلى بمعنى حلف وبمعنى أقسم، فمعناها واحد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال رجل، هذا إخبار عن أمر حصل في وقت سابق، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: قال رجل، وهذا الرجل من العباد الملتزمين بالعبادة المحافظين عليها، قال: والله لا يغفر الله لفلان. وقال هذه الكلمة بسبب ما يعرفه من فلان من كثرة المعاصي. وورد أنهما اثنان من بني إسرائيل، أحدهما عابد والآخر فاسق. فكان العابد ينهى هذا الفاسق عن فسوقه، فنهاه المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة، وكرر عليه ذلك فلما رأى منه كثرة الصدود والإعراض قال له: والله لا يغفر الله لفلان. بحسب ما فهمه هو من كثرة المعاصي من هذا الرجل وأنه لا يستحق أن يغفر ذنبه وأنه ينبغي أن يكون مصيره إلى النار، وأتى بالواو واو القسم وكأنه بهذا يحلف على أمر هو لا يعلم عنه ولا يملكه وليس بيده منه شيء. أو كأنه يعترض على الله جل وعلا في أمره وتدبيره من أن يغفر أو يرحم، فقال الله عز وجل في شأنهما: من ذا الذي يتألى علي، أي من ذا الذي يحلف علي أن لا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك، غفرت له ذنبه وأحبطت عملك لأنك تجرأت على الله جل وعلا وتدخلت في أمر لا يجوز لك التدخل فيه واعترضت على شأن من شؤون الله التي ليس لأحد حق في أن يبدي فيها رأيه، وهو رحمته لمن شاء وتعذيبه لمن شاء. فكأن هذا الإنسان ضيق رحمة الله جل وعلا وحصرها على حدود ما يريد هو، وهذا استخفاف وجرأة على الله جل وعلا. فالله تعالى عاقبه بأن أحبط عمله الذي يرى أنه به يستحق المنزلة الرفيعة عند الله، فأحبطه الله وأبطله. فقوله وأحبطت عملك يعني أبطلت عملك، وقوله غفرت له أي غفرت لذلك الإنسان الفاسق الذي فعل كثيرا من الجرائم. وهذا إذا ما فيما إذا كانت المعاصي والذنوب دون الشرك. أما ما جاء النص فيه على أن الله لا يغفره كالشرك، فإن الإنسان لو حلف أن الله لا يغفر لمن مات مشركا فإنه بهذا لا يكون متألي على الله، وإنما هو متفق مع ما جاء عن الله جل وعلا أنه لا يغفر أن يشرك به. والأمر الثاني، لو أن الإنسان أحسن الظن بالله جل وعلا فحلف على أن الله تعالى سيرحم عبده المتقي أو أنه سيرتب على فعله الصالح خيرا له، فإن هذا أيضا لا يعتبر من التألي على الله، وإنما من باب إحسان الظن بالله، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام في قصة الربيع بنت النضر، وقوله عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فهذا إقسام على الله جل وعلا في عمل بر لا في منع عفو ورحمة وإحسان وتصدق. فالحديث الذي معنا هو أنه أراد أن يضيق رحمة الله جل وعلا وأقسم على الله تعالى بهذا، فهذا اعتراض على أن يكون الله رحيم وأن تكون رحمته وسعت كل شيء، وهو أيضا فهم لإساءة الظن بالله جل وعلا، حيث أنه اعتقد أن الله لا يرحم من يعمل شيئا من الذنوب، والله جل وعلا يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذا الرجل الذي غفر له، قال بعض العلماء إنه لما اشتدت بينه وبين صاحبه العابد الخصومة كما جاء في بعض الروايات، أنه قال خلي بيني وبين ربي، يعني اتركني وربي. وقالوا إنه كان يفعل الذنب ثم يتوب ثم يعود إليه. فالله تعالى تاب عليه وغفر له بسبب توبته، وقيل إنه تاب الله تعالى عليه بسبب فعل غيره من الاعتراض على رحمة الله. فحلف صاحبه العابد على أن الله لا يغفر له كان سببا في مغفرة ذنوبه ومحو سيئاته.
حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أو بقى الدنيا وآخرته.
وجاء في حديث أبي هريرة في رواية أخرى لهذا الحديث أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه تكلم بكلمة أو بقى دنياه وآخرته، أي تكلم بكلمة كانت سببا في إحباط أعماله وخسارته في الدنيا وفي الآخرة. أما في الآخرة فهو ما جاء بقوله عليه الصلاة والسلام وأحبطت عملك، وأما في الدنيا فهو أن ما بقي من عمره من أعمال يعملها فإنه لا يكون سعيدا فيها ويشعر بالشقاوة ويشعر بالتعاسة، حيث أن أعماله كلها لا رصيد لها. وهذا ينبهنا إلى ما جاء من تحذير النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتكلم الإنسان كلاما بدون تروي ولا يزن الكلام قبل إخراجه، كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا، وفي لفظ يهوي بها أبعد ما بين المشرق والمغرب. وكما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فالإنسان قد يتكلم الكلمة وهو لم يزنها ولم يدرك ما تدل عليه من وزر، تكون سببا في شقاوته وتعاسته، من مثل ما قاله هذا الإنسان، حيث أنه تكلم بكلمة سهلة على لسانه لكنها في معناها تعتبر مدمرة، لأنها دمرت أعماله في الدنيا وفي الآخرة وأحبطت كل ما عمله في هذه الدنيا من عمل. فعلى الإنسان أن يتنبه لخطر لسانه ويصون لسانه عن أن يتكلم إلا بالحق، لأن الإنسان سيسأل عن الكلام الذي صدر منه، وكما قال عليه الصلاة والسلام: من يحفظ لي ما بين لحييه وبين فخذيه أضمن له الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فشأن اللسان عظيم وخطره جسيم، بل إن أعظم ذنب يعصى الله به هو الشرك، وأكثر ذلك يقع باللسان، وأعظم كلمة يقولها أو أعظم كلمة تؤثر في ميزان الإنسان كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، ومصدرها اللسان، وإن كان لا بد من أن تصدق الجوارح لكن لا بد من التلفظ باللسان.
فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله.
بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله عددا من المسائل في هذا الباب. قال: الأولى التحذير من التألي على الله، أي التحذير من الحلف على الله في مثل هذا الأمر. أما لو حلف الإنسان على أمر جاء النص فيه من الشارع، كما لو حلف أن من مات مشركا لا يغفر الله له، هذا لا يعتبر مؤثرا، هذا مما دل عليه كلام الله جل وعلا.
الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شرك نعله.
المسألة الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. شراك النعل هو السير الذي يكون بين الإبهام وبقية الأصابع الأربعة لتثبيت الحذاء بالقدم، فالنار قريبة من الإنسان، فعليه أن يحذر أسبابها وأن يكون متأدبا مع الله جل وعلا في أقواله وفي أعماله لئلا يقع في النار وهو لا يشعر فيتعثر بها بسبب كلمة أطلق لسانه بها.
الثالثة: أن الجنة مثل ذلك.
المسألة الثالثة: أن الجنة مثل ذلك، أي أنها قريبة من الإنسان، فهذا الإنسان الذي أكثر من المعاصي ومعاصيه يظهر أنها دون الشرك، ومع هذا فإن الله جل وعلا أدخله الجنة إما بسبب توبته وإما بسبب هذا الإنسان الذي اعترض على أمر الله جل وعلا.
الرابعة: فيه شاهد لقوله: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره.
يقول المسألة الرابعة: فيه شاهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بهلا فتهوي به في جهنم 70 خريفا. فهذا الحديث شاهد من شواهده ومثال من أمثلته، حيث أن هذا الإنسان قال هذه الكلمة فصارت سببا في بطلان أعماله وعدم ثوابه على ما عمل من أعمال صالحة.
المسألة الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه.
المسألة الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. هذا المعنى قد يكون المراد به التأنيب الذي كان يواجهه الفاسق من العابد، ومن ذلك حلف هذا الإنسان على أخيه بأن الله لا يغفر له، فهذا مكروه بالنسبة للفاسق، وكان هو السبب في مغفرة ذنوبه ورحمة الله جل وعلا له بذلك. وقد يكون من الأسباب التي يكرهها الإنسان وتكون سببا لمغفرة ذنوبه كقتال العدو. قتال العدو مكروه وليس محبب إلى النفوس، وهو قد يكون سببا في دخول الجنة ومغفرة الذنوب، كما جاء في الأعمال حديث كثيرة، قوله جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
باب ولا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه الصحابة في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شاء الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. رواه أبو داود.
بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله بابا عنوان له بقوله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. ثم ساق حديثا رواه جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإننا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. رواه أبو داود. قول: باب لا يستشفع بالله على خلقه، أي لا يطلب من الله جل وعلا أن يشفع لأحد عند خلقه. الشفاعة كما نعلم هي الطلب والواسطة، التوسط في الأمر، هذا هو الشفاعة. والشفاعة تطلب من الأعلى، فالشافع أو الشفيع تكون منزلته بين المشفوع عنده وصاحب الحق أو وصاحب الطلب. فإذا طلبت من الله أن يشفع لك عند أحد فمعنى هذا أن ذلك الأحد أعظم من الله تعالى الله وتقدس. ومعنى هذا أنه لا يطلب من الله أن يشفع لنا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته، أو يطلب من الأحياء أن يشفعوا عند الله جل وعلا، بمعنى يطلبوا. فالشفاعة هي الطلب. ولهذا لما جاء هذا الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى عليه الحال قال نهكت الأنفس، يعني ضعفت بسبب الجدب والقحط وقلة الأمطار، وجاع العيال حيث لا يجدون حليبا يشربون، وهلكت الأموال يعني البهائم لا تجد كلا أن ترعاه، فاستسقي لنا ربك يعني اطلب لنا السقيا والغيث من الله جل وعلا. هذا الكلام كله لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في قوله فإننا نستشفع بالله عليك، فإننا نستشفع بالله عليك أي نطلب من الله جل وعلا أن يشفع لنا عندك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وظهر ذلك في وجهه وهو يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أي أنزه الله تعالى وأقدسه عن هذا، ينزه الله جل وعلا عن أنه هو يطلب من أحد من عبيده، وإنما الله جل وعلا يأمر من شاء من عباده لا أنه يطلب. فالأعلى يأمر الأدنى لا أنه يطلب منه، وأما الأدنى فهو الذي يطلب من الأعلى. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على الأعرابي وقال سبحان الله سبحان الله، ثم استمر يكررها حتى عرف ذلك الصحابة وتغيرت وجوههم، لأنهم عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعظم هذا الأمر، لأن فيه تقليل من منزلة العظيم جل وعلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام ويحك أتدري ما الله، يعني هل تعلم ما شأن الله، ما هي مكانة الله جل وعلا ومنزلته؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، أي أعظم من أن يطلب مني وأنا عبد من عبيده وخلق من خلقه. إنه لا يستشفع بالله على أحد، إنه لا يستشفع بالله على أحد، أي لا يطلب لا تطلب الشفاعة من الله عند أحد من خلقه، لأن المخلوق أدنى من الخالق. وأما قوله في عبارته السابقة عبارة الأعرابي وبك على الله، فإن هذه لا بأس بها، يعني نستشفع بك على الله، يعني نطلب منك أن تشفع لنا عند الله، فهذه لا بأس بها. وهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فإنه لا يستشفع به. ولهذا لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى عمه العباس وقالوا إنا كنا نستسقي بنبينا والآن نستسقي بعم نبينا صلى الله عليه وسلم، فتركوا طلب السقيا من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لأنه انتهى طلبه ولا يستطيع أن يجيبهم على طلبهم، وذهبوا إلى من دونه وهو العباس لأن العباس كان حيا، وطلبوا منه الشفاعة لصلاحه وتقواه وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا فالشفاعة تطلب من الأحياء، وهذا لا يتنافى مع قولنا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته والمقام المحمود والمنزلة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأحد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، وهي الشفاعة. فالشفاعة نحن نطلب من الله تعالى أن يشفع فينا نبينا